أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع الذي استدل به على القول الأول، وهو أن المالك أن الواجب من كنز مع الشيخ في كونه مملوكا لمسلم قبله أو لا، فهو يتملكه مع وجوب الخمس على كلام في هذا. الوجه الرابع كما قلنا هو دعوى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، الأصل الأشياء والإباحة وجواز التملك، إلا إذا ثبت في مورد خاص عدم الجواز كما هو الحال في مال المسلم أو من هو في حكم المسلم، وإلا الأصل في مال الغير هو جواز التملك. الأصل في مال الغير هو جواز التملك، وإنما يرفع اليد عن هذا الأصل في خصوص المسلم ومن هو بحكم المسلم. فإذا شك في أن الكنز الذي وجده هذا الشخص هل هو لمسلم أو لا، يمكن إجراء استصحاب عدم كونه لمسلم لإثبات هنا جواز التصرف فيه وجواز تملكه. ليش؟ لأن الأصل هو ماذا؟ هو جواز التملك، الأصل الإباحة، إلا إذا كان المال ملكاً لمسلمين. فإذا نقحنا عدم كون ملك لمسلم بإطالة عدم كونه ملكاً لمسلم، نشوف أن هذا هل هو ملك لمسلم أو ليس ملك لمسلم، فنستفحل عدم كونه ملكاً لمسلم كما أتمنى أما على نحو الاستصحاب العدم الناكي، فيما إذا كان قد مرت على هذا المال فترة كنا نعلم فيها بعدم كونه شنو لمسلم، ثم بعد ذلك شككنا، فنتصحب الحالة المتيقنة سابقا عدم كون لمسلم على نحو العدم الناكي، وإما أن يكون على نحو العدم المحمولي فيما إذا كان الشك في كونه لمسلم أو لا مقارنا لأصل وجوده وتحققه. من البداية حينما تحقق هذا المال كنا نشك بأنه لمسلم أو لا، فنستفحص عدم كونه لمسلم على نحو العدم الشنو المحمول للناس. على كل التقديرين يجب استصحاب عدم كونه لمسلم، وبذلك يتنفح موضوع الجواز. موضوع الجواز يعني موضوع الجواز وشنو هو؟ أخذ المال الغير الذي لا يكون ملكا شنو لمسلم، وهذا أخذ لمال الغير وليس لمسلم. لماذا؟ بالآخر سيتنفح موضوع الجواز ويثبت حينئذ جواز الآخر. هذا هو الوجه الرابع. يشهد واستدل على هذا الوجه الرابع على ان الاصل في مال الغير هو الجواز، جواز التملك وعدم الاحترام بعبارة اخرى، استدل عليه بالروايات الكثيرة الصحيحة الواردة بمضمون ان من تشهد الشهادتين فقد حرم ماله ودمه، ماله ودمه، بدعوى أن المستفاد من هذه الروايات هو أن الإسلام يحصن به ماذا؟ الدم، ويحصن به ماذا؟ المال. إذن احترام المال مشروطا بماذا؟ بالإسلام. احترام المال مشروطا بالإسلام، فإذا انتهى الشرط إذا انتهى الإسلام فلا احترام المال للمال. إذا الأصل في الأموال هو عدم الاحترام، إلا ماذا؟ إلا إذا تحقق هذا الشرط وهو الإسلام، فالإسلام شرطا في الاحترام، ومع عدم الإسلام لا احترام للمال. يستدل بهذا على ماذا؟ على هذا الاصل ان الاصل في الاشياء هو ماذا؟ هو الاباحه وجواز التملك. فإذا اعتقدنا كما هو المفروض في محل كلامنا أن هذا المال والكنز هل هو لمسلم أو لكافر يمكن إثبات الجواز فيه، جواز التملك فيه بإجراء استصحاب عدم كونه شنو؟ ملكا لمسلم. وهذا ملكا لمسلم، نستصحب عدم كونه ملكا لمسلم فيثبت جواز الآخر. وهذا استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم لا يعارض لاستصحاب عدم كونه ملكا لكافر، لا يعارض لاستصحاب عدم كونه ملكا لكافر. لماذا؟ وياي لان استصحاب عدم كونه ملكا لكافر ان كان الغرض من اجرائه هو اثبات عدم جواز الآخر، أو بعبارة أخرى إثبات الاحترام، فهذا غير صحيح، لأن المفروض أن الاحترام موضوعه هو ماذا؟ هو عدم كونه ملكا لمسلم، لا كونه ملكا علما لكافر حربي. وهذا الجواز موضوعه عدم كونه ملكا لمسلم، هذا موضوع الجواز، هذا موضوع الجواز. الآن نغير من العبارة، التحريم وهذا المدعى هو إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم، وهذا نقول يثبت الجواز. هذا المدعى يعرض على الاستصحاب ماذا؟ الاستصحاب عدم كونه ملكا لكافر، وهذا عدم كونه ملكا لكافر لغرض إثبات التحريم وعدم الاحترام. نقول أن هذا الاستصحاب لا يصح. لماذا؟ لأن التحريم وعدم الاحترام، تحريم جواز الآخر وعدم الاحترام، موضوعه ماذا؟ ليس موضوعه عدم كونه ملكا لكافر حربي، وإنما التحريم والاحترام موضوعه ماذا؟ كونه ملكا علما لمسلم. وهذا عدم جواز الآخر موضوعه أن يكون المال ملكا لمسلم، فاستصحاب عدم كونه ملك لكافر لا يترتب عليه ماذا؟ أنه ملك لمسلم، لا يترتب عليه هذا الحكم، لأن هذا الحكم وهو عدم جواز الآخذ موضوعه كون الملك لمسلم، مو موضوع عدم كون الملك علما لكافر. حتى تقول لاستصحاب عدم كونه ملكا لكافر يترتب عليه هذا الأثر، وهو شنو؟ وهو عدم جواز الآخذ. فإن كان الغرض من إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لكافر واضح ترتيب عدم جواز الاخر على هذا الاخر مباشره، فهذا غير صحيح، لان عدم جواز الاخر موضوعه كونه ملك لكافر، مو عدم كونه ملك لمسلم، لا عدم كونه ملكا علما لكافر. وان كان الغرض من هذا الاستصحاب هو اثبات كون ملك علما لمسلم، فهذا اصلا مسلم. استصحب عدم كون ملك لكافر، فإذا لم يكن ملكا لكافر باللازم يكون ملك علما لمسلم، فيثبت ماذا؟ عدم الجواز. نقول أن هذا أصلا شنو؟ مسلم. إذا في المقام يجري استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم، ولا يعارض بإصالة عدم كونه ملكا علما لكافر. هذا هو الوجه الرابع مع بيان الوجه والدليل عليه. هذا الوعد نسب الى الاصحاب، نسب كما في الحدائق نسبه الى الاصحاب. هذا الوجه الذي يستدل به على جواز الاخذ، في حالة الشك كما في المقام، لكنه واضح عدة اعتراضات هذا الوجه. نذكر هذه الاعتراضات او المهمة منها. الاعتراض الاول ما في الجواهر، ما اشار اليه في الجواهر في الحقيقة، وحاصله ان الشك في المقام في ملكية الواجد بالكن في محل الكلام، ومن الواضح ان الملكية امر وجودي مسبوق بالعدم، فعند الشك يجب استفحاض عدم السنم عدم الملكية. في محل الكلام نحن نكف ان الواجد للكن في صورة الشك، هل يملك الكن او لا يملك الكن؟ الشك في الملكية، والملكية امر مسبوق بالعدم، فعند الشك يجب استفحاض عدم السنم ملكية، استفحاض عدم الملكية يمكن فيه نفسه، اذا لا ملكية كان. هذا الاعتراض الاول. هذا الاعتراض الاول اعتقد جوابه واضح، وهو ان المفروض في هذا الوجه ان موضوع الملكية هو عبارة عن المال الذي ليس ملكا لمسلم، او بعبارة اخرى هو المال الذي ليس ملكا لمالك محترم. واضح هذا موضوع الملكية، المال الذي ليس ملكا لمالك محترم هذا شنو؟ يجوز شنو؟ تملكه، ومن ياخذه يكون مالكا لا. المال الذي ليس لمالك شنو؟ محترم. هذا هو موضوع الجواز التملك والملكية. فإذا جلس عدم كونه ملكا لمالك محترم، يعني عدم كونه ملكا لمسلم ومن هو بحكم المسلم، اذا جرى هذا الاستصحاب حينئذ يكون قد نفتح لنا واحرز لنا موضوع الملكية، احرز لنا موضوع جواز التملك، لان جواز التملك موضوع شنو؟ المال الذي ليس ملكا لمسلم. استصحاب عدم كون ملك لمسلم يحرز لنا موضوع الملكية، واذا احرزنا موضوع الملكية تترتب عليه الملكية جزمان، فلا شك في الملكية حتى نرجع لاستصحاب عدمها كما يقول. وبعبارة اخرى ان استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم اصل موضوعي يكون حاكما على استصحاب عدم الملكية، لأن استصحاب عدم الملكية أصل شنو؟ حكمي. بالقراءة إلى استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم، استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم يحرز من الملكية وجواز التملك بالتعقد، يحرز ماذا؟ جواز التملك، لأن جواز التملك موضوع المال الذي ليس ملكا شنو؟ لمسلمين. فهو يحرز هذا الموضوع، فهو يحرز الملكية، اذا لا تستعين به الملكية. صحيح تعهدين لا يلزاما، لكن هذا المقدار كافي في اثبات حكومة في هذا الاصل على استصحاب عدم الملكية. هذا الاعتراض الاول وجوابه. الاعتراض الثاني هو ما قد يقال من ان التمسك بالاصل في المقام الذي هو مورد الشك هذا اشبه بالتمسك بالعام في الشبهه المطلقيه للمخصص، لان المفروض في هذا الوجه هو خروج الكافر، خروج المسلم ومن هو بحكم المسلم من هذا الاصل. الاصل شنو هو؟ جواز التملك، مو خرج منه منه محترم المال المسلم ومن هو بحكمه. اذا المفروض ان المسلم ومن هو بحكمه خارج عن هذا الاصل، فارس جواز تملك مال الغير، خرج منه ماذا؟ ما اذا كان المالك مسلما. اذا اعتقدنا في مال في الكنز انه ملك لمسلم او لا، التمسك بالاصل يكون تمسكا بالعام في الشبهه المصداقيه علما للمخصص. وهذا غير جائز التمسك بالعهد شبه المصداقية للمخطب غير جائز. النعام انه جواز تملك مال الغير خرج منه ماذا؟ مال المسلم. من اعتقد ان هذا مال المسلم او لا فلا يجوز التمسك بالعام فيه لانه اشبه في التمسك بالعام او بالعاصي من الشبهه المصداقيه للمخصص. واضح هذا؟ هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني اعتقد ان واضح وحاصله هو ان التمسك بالعام او بالعاصي في مورد الشيخ بعد احراز موضوعه بالاصل لا محذور فيه اصلا، وانما المحذور في التمسك بالعام قبل احراز موضوعه، قبل احراز موضوع الاصل او العام، يعني مع الشك في موضوع العام لا يمكن التمسك بالعام في الصوره المصداقيه. اما مع احراز موضوع العام او الاصل واضح بالاستفحار فلا محذور في التمسك بالعام او الاصل. ولذا لا اشكال في المثال المعروف اكرم العلماء الا الفصاح، مو في هذا المثال عندما نشوف من حوشب الموضوعية ان هذا العام فاسق او شنو او لا، إذا كان وجدت لا يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوده إكرامه، أما إذا جرى استصحاب عدم الفسق وأحرزنا عدم فسق هذا المشكوك لا إشكال في جواز التمسك بالعام حينئذ. واضح؟ لأننا أحرزنا موضوع العام. لماذا؟ بهذا الاستفحاض، لأن موضوع العام هو العالم غير الفاسق، وهذا عالم بالوجدان وغير فاسق الدين، للاستفحاض يجوز التمسك بالعام بلا إشكال. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الأصل وهو يعني عدم جواز تملك مال الغير، هذا العام موضوعه ماذا؟ مال الغير الذي ليس لمسلمين، وهو مال الغير بالوجدان وليس لمسلمين فيه بالاستصحاب. فإذا جاء الاستصحاب عدم كونه ملكا لمسلم نقطعنا بذلك موضوع العاصل، فيمكن التمسك به في موضوع الشك ولا محذور في ذلك. نعم لو لم يجد الاستصحاب عدم كونه ملك لمسلم لكان التمسك بالعقل في المقام من قبيل التمسك بالعام في الصفة المصداقية للمخصص. هذا الاعتراض الثاني وجوابه. الاعتراض الثالث وهو المهم كما قلنا اعترنا الى اخذنا حسن بين الاعتراضات لانه امرها سهل. الاعتراض الثالث والمهم هو مقابلة الاصل المذكور في الوجه الرابع باصل يقابله وينتج حتى النتيجة، وهو دعوى ان الاصل في مال الغير هو الاحترام. الاصل في مال الغير هو عدم جواز التملك الا ما خرج بالدليل، لان الاصل هو 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 هو, هو جواز التملك الا ما خرج بالدليل كمال المسلم. لا، الاصل هو شنو في مال الغير؟ عدم جواز التملك. الاصل الاحترام، احترام مال الغير، الا اذا دل دليل على عدم الاحترام كما دل الدليل على ذلك في مال الكافر من الحربي. اذا حتى الاصل السابق الاصل هو الاحترام، الاصل هو عدم جواز التملك الا اذا كان الكافر شنو حربيا. فإذا اعتقدنا في مال عثرنا عليه، في كنز عثرنا عليه أنه ملك لمسلم أو لكافر حربي كما هو المفروض في محل كلامنا، حينئذ يمكن إجراء استصحاب عدم كونه ملك لكافر حربي لإثبات شنو؟ عدم جواز التملك. لأن جواز التملك موضوعه ماذا؟ مال الغير الذي ليس من كان لكافر سنة حربي، وهذا مال الغير بالوجدان وليس ملكا لكافر بالاستحقاق. ما ذكر في أصل الوجه تماما سيد الاستحقاق عدم كونه ملكا لكافر لإثبات احترام المال وعدم جواز تملكه. فإذا في محل الكلام لا يجوز تملك هذا الكان. لماذا؟ لأننا نشك في أنه ملك لمسلم أو ملك المال لكافر، وإطالة عدم كونه ملك لكافر تنفتح لنا موضوع احترام المال وعدم جواز تملكه. واستصحاب عدم كونه ملك لكافر لا يعارض كما قيل في أصل الوجه، لا يعارض استصحاب عدم كونه ملك لمسلم، لأن إطالة واستصحاب عدم كونه ملك لمسلم إن كان الغرض بذلك إثبات جواز التملك فهذا غير صحيح، لأن جواز التملك ليس موضوعه شنو عدم كونه ملكا لمسلم، وإنما موضوعه أمر وجودي وهو كونه ملك لكافر شنو أرضي. جواز التملك موضوعه أن يكون المال ملك لكافر حربي، لا أن يكون ملكا شنو لمسلم. حتى تقول لي الاستصحاب عدم كونه ملك لمسلم أنا أحرز الجواز، وإن كان الغرض من استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم هو إثبات لازم ذلك، وهو شنو؟ وهو كون الملك لحربي حتى يترتب عليه الجواز، فهذا أصلا شنو؟ مسلم. بالضبط كما قلنا في أصل الوجه، هذا هو الاعتراف الثالث وهو الاعتراف المهم كما قلنا. في هذا الاعتراف الثالث في الحقيقة هذا الاعتراف ودعوى أن الأصل هو احترام المال وعدم جواز تملكه، استدل عليه أمور في مقابل الأصل المدعى في أصل الوجه الرابع، فكأنه نحن أمام احتمالين، هل الأصل في مال الغير هو الاحترام كما يقال في هذا الاعتراف، أو أن الأصل هو عدم الاحترام كما يقال في أصل الوجه. استدل على إطالة الاحترام في مال الغير إلا ما خرج بالدليل بأمور، الأمر الأول ما هو مستفاد من كلمة المصباح الفقيه للمحقق الهمداني، واختاره أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكروه هو أن أخذ مال الغير ظلم وتعدي وهو قبيح، أمر مستقبح وقبيح، إلا ما ثبت بدليل مثل ما إذا كان المال ملكا علماً لكافر حربي. هنا دل الدليل على جواز تملكه، والذي يضع لنا تملك مال الكافر الحربي هو المالك الحقيقي للأمور كلها، وهو الله سبحانه وتعالى بالدليل سبب أن مالك المال المالك الحربي شنو غير محترم. ما عدا هذا الذي دل الدليل على عدم احترامه العقل حاكم، لأن أخذ مال الغير ظلم وشنو وتعدي وقبيح. هذا معناه أن كون أخذ مال الغير ظلم وقبيح وتعدي ليس منوطا بماذا؟ بالإسلام. ليس منوطا بالإسلام، واضح. هذا ثابت لكل مال يملكه شنو الغير، أخذه من سواء كان مسلما أو غير مسلما، أخذه من هو شنو قبيح وظلم، ليس من أصل الإسلام. فما يحكم العقل به هو قطع عقد مال الغير مطلقا، مو قطع عقد مال المسلم فقط، لا عقد مال الغير شنو مطلقا، الا اذا رخص الشارع المالك الحقيقي للاشياء رخص في جواز شنو اخذه، كما لم يرخص الشارع في جواز العقد. القاعدة الاصل الذي يحكم به العقل هو شنو؟ هو عدم جواز الاخذ وعدم جواز التملك. واضح؟ حينئذ هذا نطبق، فاذا علمنا ان هذا حكم الشارع بجواز تملكه فنحكم بجواز كما في كافر الحقيقي، واما على كتبنا كما هو محل الكلام فحينئذ يمكن احراز موضوع هذا الحكم العقلي بواسطه الاستقرار، لان الحكم العقلي في موضوع يصير اخذوا مال الغير الذي لم يرخص الشارع بجواز شنو اخذه، يعني غير الكافر الحربي. فاذا استصحبنا عدم كون المال ملكا لكافر حربي يعني لم يرخص الشارع في جواز اخذه، فمقتضى الاصل مقتضى الحكم العقل هو شنو؟ هو عدم جواز الاخذ. المهم ان مقتضى الاصل هو الاحترام، هذا يثبت بحكم العاقل، لان اخذ مال الغير ظلم وتعدي وشنو وقبيح الا ما خرج بالدليل، وهذا يثبت هذا الاصل. هذا الدليل الاول على ان الاصل هو الاحترام في مال الغير. هذا الدليل يلاحظ عليه هذه الملاحظه، وهي ان اخذ مال الغير لا يخلو في الواقع اما ان يكون علة تامة للظلم والقبح والتعدي، واما ان يكون مجرد مقتضي للظلم والقبح والشنو والتعدي، لا يخلو من احد امران. الظاهر انه لا مجال للاول، يعني بان يقال ان اخذ مال الغير علة تامة للظلم والقبح، وذلك سبب بسيط واحد اعترف به نفس القائل، وهو ان هذا الحكم خصص بالكافر شنو حربي، ومن الواضح ان الاحكام العقليه غير قابله علما التفصيل، عندما يكون اخذ مال الغير عله تامه للقبح لا يمكن ان نقول ان اخذ مال الكافر الحربي ليس شنو ليس قبيحا وليس ظلما، لان يعني هذا كل افترض ان اخذ مال الغير بلا اي شيء اخر الا كان علما للقبح والظلم والتعدي، اذا كان عله تامه فهو يتبع، فهو يثبت الظلم اينما تحقق ولو كان المال مالا لكافر شنو حربي. فالتخصيص دليل واضح على ان اخذ مال الغير ليس علة تامة للظلم والقبح والتعدي، وإنما هو شنو فيه اقتضاء ذلك، فيه اقتضاء ذلك، هذا لابد أن نعترف به ولابد أن نلتزم به بدليل التخصيص. إذا ما يثبت هو أن أخذ مال الغير فيه اقتضاء أن يكون ظلما، فيه اقتضاء أن يكون تعديا وقبيحا. حينئذ يقال ان ما تتم به العله التامه للقبح والتعدي والظلم ما هو؟ اخذ مال الغير وحده ليس عله تامه، لان النتيجه ليس عله تامه للظلم والقبح، وانما يحتاج الى شنو؟ الى ضميمه حتى تتم العله التامه للقبح فيكون الاخذ قبيحا. شنو هذه الضميمه من ينظمها الا أصحاب هذا الدليل؟ يقولون أن الضميمة هي عبارة عن عدم المانع، يعني عدم شنو؟ عدم الكفر. واضح؟ لأن الكفر عندهم مانع عن ماذا؟ عن تأثير المقتضي في المقتضى. أخذ مال غير مقتضي، مقتضي المن للقبح وعدم الزواج، لكن تأثير هذا المقتضي في المقتضى مشروط بعدم المانع. شنو هو المانع؟ الكفر. إذا وجد الكفر يمنع من تأثير هذا المقتضي في المقتضى فلا يكون قبيحان. أخذ مال الكافر ليس شنو قبيحان فيكون جائزا. فنحتاج إلى ظن عدم المعنى إلى عدم المقتضي لكي تتم العلة التامة ويثبت القبح. وهذا وعدم المانع يمكن إخراجه البيت في الأصل. عدم كون منك لكافر يمكن إخراجه بماذا؟ بالأصل. إذا بالأصل يمكن إخراج عدم المانع بظن عدم المانع إلى المقتضي تتم العلة التامة ويثبت القبح وعدم جواز التملك كما يقولون. واضح؟ هذا احتمال. هذا احتمال ان اخذ مال الغير وحده لا يكفي لاثبات القبح وانما يحتاج الى ضمينه، والضمينه هي عباره عن عدم المانع اي عدم الكفر الذي يمكن احراجه بالاصل. واضح هذا؟ لكن هناك احتمال اخر يطرحه صاحب اصل الفكره، صاحب اصل الوجه السابق الاصلي الذي يقول ان العقد في الاموال هو شنو؟ هو جواز التملك. يطرح هذا يقول ان الذي نحتاج الى ظنه الى المقتضي لكي تتم العله التامه هو الشرط مو عدم المانع. والشرط عنده هو شنو؟ هو الاسلام. أخذ مال الغير بشرط أن يكون الغير مسلما هذا يكون علة تامة للقبع. فالضمينة هي عبارة عن الشرط. فإذا كتبنا في تحقق الشرط مقتضى العقل شنو؟ شنو؟ عدم تحققه، يعني استصحاب عدم كونه يمكن شنو؟ لمسلم. فإذا لم يتحقق الشرط حينئذ يثبت جواز الآخذ. لا عدم جواز الآخذ. أخذ مال الغير إنما يكون قبيحا بشرط وزنه أن يكون الغير مسلما. فإذا جرى استصحاب عدم كونه مسلما حينئذ ينتفي موضوع الحكم بالقبح فلا قبح في هذا الآخذ. فيجوز شنو؟ يجوز الآخذ. إذن هذا الوجه الذي ذكروه غاية ما يثبت به هو أن أخذ مال الغير فيه مقتضى القبح. لكن ماذا ينضم إلي حتى يتم القبح؟ الجماعة يقولون سيد القائي يقول لأنه ينضم إليه عدم المعنى عدم الكفر ويمكن إحراجه بالعاصل فيثبت القبح فلا يجوز التملك في محل الكلام. الطرف المقابل يقول لا، أما الذي نحتاج إلى ظنه الشر. واضح؟ لأن العقل يحكم بقبح وتملك مال الغير بشرط أن يكون شنو؟ مسلما. ما نحتاجه إلى تسميم العلة التامة ما هو؟ يمكن أن يقال في المقام أن ظاهر أدلة أن الإنسان بالإسلام يحكم دمه وماله ظاهرها كما تقدم هو أن الشرط هو الدين هو الإسلام. الشرط هو الإسلام. الإسلام شرطا لا أن الكفر مانع. الإسلام شرطا في ماذا؟ في عصمة المال واحترام ماذا؟ واحترام المال. فإذا كان الإسلام شرطا وجرى استصحاب عدم كونه ملك لمسلم فحينئذ يرتفع الحكم العقلي بالقبح ولا يثبت حينئذ هذا القوم. فإذا لا يمكننا أن نثبت ذلك في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.